لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مشاهدي الكرام في المجلس العاشر من مجالس شرح أصول في التفسير لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. وقد وصلنا في الدرس الماضي إلى موضوع المحكم والمتشابه، وبين الشيخ رحمه الله أن القرآن فيه إحكام عام وتشابه عام، وهذا يعني أنه محكم في آياته في أخباره وأحكامه، ومتشابه أي يشبه بعضه بعضا في البلاغة والجودة والإتقان والإحكام والترابط، وأن هناك نوعا ثالثا وهو الإحكام والتشابه الخاص الذي يعني وضوحه للمكلفين وخفاءه على بعضهم، وهذا ما يسمى بالمحكم والمتشابه. وبينا موقف المؤمنين من هذا المحكم والمتشابه وموقف الزائرين، والآن انتقل الشيخ رحمه الله إلى ذكر أنواع التشابه في القرآن الكريم. تفضل الشيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين. قال رحمه الله: التشابه الواقع في القرآن نوعان، أحدهما حقيقي وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عز وجل، فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتها، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع لا يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه. النوع الثاني نسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه لإمكان الوصول إليه، إذ لا يوجد في القرآن شيء لا يتبين معناه لأحد من الناس. قال الله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأمثلة هذا النوع كثيرة، منها قوله تعالى: ليس كمثله شيء، حيث اشتبه على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى وادعوا أن ثبوتها يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات له وأن إثبات أصل المعنى لا يستلزم المماثلة. ومنها قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث اشتبه على الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار، وطردوا ذلك في جميع أصحاب الكبائر، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى. ومنها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة ولا قدرة عليه، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة وقدرة، وأن فعل العبد نوعان: اختياري وغير اختياري. والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلائم مع الآيات الأخرى، فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه.
نعم، الشيخ بين هنا في هذا الفصل أنواع التشابه في القرآن، وبين أن التشابه في القرآن على نوعين: تشابه حقيقي بمعنى أن لا يمكن أن يصل الناس إلى حقيقة المراد من المذكور في كتاب الله عز وجل، بمعنى أن يذكر شيء فلا نعرف حقيقته، أما علم المعنى فلا بد أن يعلم كما سيبين الشيخ بعد قليل، مثل صفات الله سبحانه وتعالى فإننا لا نعلم حقائقها، يعني لا نعلم كنهها وكيفيتها. فهذا التشابه حقيقي لا إشكال فيه، ولا يجوز لأحد أن يدعي العلم به. ومثله أيضا ما أخبر الله عز وجل من الجزاء الأخروي، حقيقة ذلك الجزاء لا نعرفها. نعم نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعد جنة وفيها من البساتين والأشجار والأنهار، لكن كيفية هذه الأشجار والأنهار والثمار والسرور والأرائك والحور لا نستطيع الاطلاع عليها، لأننا لا نعرف حقيقتها ولا كونها ولم نشاهدها. أما المعنى فلا بد أن نعرفه. هذا يسمى تشابه حقيقي، وعلى الجميع أن يؤمن به ويسلم أو يكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من التشابه وهو ما يسمى بالتشابه النسبي، وهو الذي يكون مشتبها على بعض الناس دون بعض، فيكون معلوما للراسخين في العلم دون غيرهم، وهذا النوع يسأل عن استكشافه وبيانه، لأنه ليس في القرآن شيء ولله الحمد والمنة لا معنى له، ولو كان هناك شيء في القرآن لا معنى له لما كان هناك معنى بالأمر بتدبر القرآن، فالله قال أفلم يدبر القول أفلا يتدبرون القرآن، كيف يقول أفلا يتدبرون وهو لا يمكن تدبره؟ فكل ما في القرآن يمكن فهم معانيه، ولذلك السلف تكلموا في معاني القرآن كله ولم يدعوا شيئا، حتى معاني أسماء الله وصفاته بينوها حق البيان، أما حقائق تلك الأسماء أو تلك الصفات فإنهم لم يتعرضوا لذلك، لأن هذا متشابه حقيقي. ثم ذكر الشيخ أمثلة لهذا النوع وهو المتشابه النسبي، فقال مثلا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، اشتبه على أهل التعطيل، ففهموا منه أن إثبات أي صفة لله فإن ذلك يستلزم المماثلة، وأعرضوا عن الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الصفات لله عز وجل، ولذلك أهل السنة كل صفة وردت في القرآن أو في السنة يثبتونها ويقولون بعد ذلك ليس كمثله شيء، يعني أنها لا تشبه صفات أحد من المخلوقين كائنا من كان. وذكر الشيخ مثالا آخر وهو قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، حيث فهم منها أو اشتبه أمرها على الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يأخذون بآيات الوعيد، ففهموا منها أن قاتل المؤمن خالد مخلد في النار، وغاب عنهم أن هناك نصوص تبين وتدل دلالة قاطعة على أن الذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء غفر له. وذكر الشيخ مثالا ثالثا يتصل بالقدرية، يعني المثال الأول بنفاة الصفات وهم المعتزلة وغيرهم ممن نفوا شيئا من صفات الله عز وجل، الثاني الوعيدية كالخوارج والمعتزلة الذين أخطأوا في باب الوعيد، الثالث من أخطأوا في باب القدر، فذكر الشيخ مثالا لهم وهو قول الله عز وجل ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، حيث اشتبه على الجبرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله وأن كل شيء قد دون وكتب وأنه لا فائدة من العمل، وأعرضوا عن الآيات الدالة على أن للعبد إرادة ومشيئة، وقد جاء الرد على الطائفتين في آخر سورة التكوير، قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت للعبد إرادة ومشيئة، ثم قال بعدها وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبت أن مشيئة العبد تحت مشيئة الله وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله عز وجل وتقديره وتدبيره. وبهذا ردت هاتان الآيتان على من ضلوا في باب القدر وهم الجبرية والقدرية. قال والراسخون في العلم أصحاب العقول يعرفون كيف يخرجون هذه الآيات المتشابهة إلى معنى يتلاءم مع الآيات الأخرى فيبقى القرآن كله محكما لا اشتباه فيه. ولذلك نقول ينبغي علينا إذا التبس علينا شيء من آيات القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نرجع إلى العلماء الراسخين ونسألهم ليبينوا لنا وجه اجتماع هذه النصوص وبيانها للحق دون أن يضرب بعضها بعضا.
قال رحمه الله: الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه. لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار به تصديقا وعملا لظهور معناه وعدم المجال لتحريفه والتمسك بالمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس ولما أمكن العمل به وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات يرجع إليهن عند التشابه وأخر متشابهات امتحانا للعباد ليتبين صادق الإيمان ممن في قلبه زيغ. فإن صادق الإيمان يعلم أن القرآن كله من عند الله تعالى، وما كان من عند الله فهو حق، ولا يمكن أن يكون فيه باطل أو تناقض، لقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وقوله: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما من في قلبه زيغ فيتخذ من المتشابه سبيلا إلى تحريف المحكم واتباع الهوى في التشكيك في الأخبار والاستكبار عن الأحكام. ولهذا تجد كثيرا من المنحرفين في العقائد والأعمال يحتجون على انحرافهم بهذه الآيات المتشابهة.
بين الشيخ بعد ذلك ما هي الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه، لماذا لم يكن القرآن كله محكما. فقال إن لذلك حكمة عظيمة. فالقرآن لو كان كله محكما لفاتت الحكمة من الاختبار، في اختبار المكلفين في التصديق بأخباره والعمل بأحكامه. ولذلك كان من حكمة الله العظيمة أن يتنوع القرآن فيكون بعضه محكما وبعضه متشابها. ولذلك قال الشيخ: فإن قال لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من اختبار به، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا. يعني لو كان كله متشابه لا نستطيع أن نتبينه وأن نعرف المراد منه بسهولة، فهنا يفوت علينا مصلحة وهي كون القرآن بيان الذي وصفه الله بأنه بيانا وهدى ورحمة. ولذلك نحن نعرف المؤمن الصادق من الإنسان الدعي والمنافق والذي في قلبه مرض من خلال هذه النصوص. فإذا رأينا الإنسان إذا جاءته النصوص المحكمة عمل بها، وإذا جاءته النصوص المتشابهة ردها إلى الآيات المحكمة، عرفنا أنه مؤمن صادق. وإذا وجدنا الإنسان إذا جاءت الآيات المتشابهة أمسك بها وترك الآيات المحكمة، عرفنا أن في قلبه مرضا وأنه لا يريد اتباع الحق. فهذا من حكمة الله عز وجل. ولذلك المنافقون والكفار، وما زال إلى اليوم نجد من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام أو ممن اندسوا في صفوف المسلمين وهم ليسوا منهم، دائما تجدهم يرفعون عقيرتهم بذكر آيات هي محل اشتباه يلبسون بها على الناس، ويتركون آيات صريحة في المسائل التي يطرحونها واضحة وبينة ومفيدة للحق ولا لبس فيها ولا غموض، وتقول لهم: قال الله قال رسوله، يقول لك: لا، طيب في آية تقول كذا. وهذا أمثلته كثيرة، ولولا ضيق الوقت لمثلنا به، وخصوصا من بعض من في قلوبهم زيغ من الكتاب الذين يكتبون في وسائل الإعلام ويتحدثون من خلالها، فإنهم يتشبثون بمثل هذه النصوص التي فيها اشتباه ولبس على من لم يرسخ في العلم، فيلبسون بها على الناس ويظنون أنهم بذلك أصحاب حق وأنهم قد قالوا بالحق واستمسكوا بالآيات التي تنطق بالحق في تلك المسائل التي يذكرونها. ولو أنهم كانوا صادقين لجمعوا جميع النصوص في المسألة، فاستبان لهم بجمع النصوص ما هو مشتبه مما هو محكم. نعم.
قال رحمه الله: مهم التعارض في القرآن. التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نفية له. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبا، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف وتكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض، بينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الموضوع كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن: هدى للمتقين، وقوله فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين، وفي الثانية عامة للناس. والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، والهداية في الثاني هداية التبيين والإرشاد. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله: وما من إله إلا الله، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر، وقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ففي الآيتين الأوليين نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخريين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، وأن المثبتة لغيره هي الألوهية الباطلة، لقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضيه حكمته، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا.
ذكر الشيخ بعد باب المحكم المتشابه شيئا قريبا منه، وهو ما يوهم التعارض، يعني الآيات التي قد يبدو للناظر فيها لأول وهلة أن بينها تعارضا. فهذا مبحث كبير جدا في كتب علوم القرآن، وباب أو نوع من أنواع علوم القرآن يسمى مشكل القرآن، وفيه كتب كثيرة لأهل العلم رحمة الله تعالى عليه، وقد اعتنى به أيضا المفسرون، فإنهم إذا مروا بآية يشكل ظاهرها بتعارضها مع آية أخرى بيّنوا وجه الجمع بين الآيتين، وأن هذه محمولة على كذا وهذه محمولة على كذا. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. مثلا آدم عليه السلام جاءت آيات تدل على أنه خلق من تراب، وجاءت آيات تدل على أنه خلق من طين، وجاءت آيات تدل على أنه من طين لازب، وآيات من حماء مسنون، وآيات إلى آخره. فما هو الجمع بين هذه الآيات؟ يقول لك العلماء إن الجمع بينها هو أن كل آية دلت على مرحلة من هذه المراحل، وليس المقصود أنه خلق من طين وليس من تراب، أو من تراب وليس من طين، بل من تراب ثم هذا التراب خلط معه الماء فصار طينا، ثم صار بعد ذلك حماء مسنونا، ثم صلصال كالفخار، ثم نفخت فيه الروح إلى آخر ما هنالك. الجبال أيضا ذكر الله الجبال في يوم القيامة، وأنها مرة تكون كثيبا مهيلة، ومرة تكون كالعهن المنفوش، ومرة تكون تمر مر السحاب، ومرة قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فما هو حال الجبال يوم القيامة؟ نقول يذكر العلماء هذه الآيات ويجمعون بينها بأن كل آية أشارت إلى مرحلة من المراحل. فالشيخ هنا يذكر أن هذا يسمى موهم التعارض، يعني ما يتوهم منه التعارض، لأنه لا يوجد تعارض في الحقيقة، إنما نحن يتعارض في أذهاننا نحن، ولكنه في الحقيقة ليس متعارضا. فعند التأمل أو عند الرجوع إلى الراسخين في العلم نجد أنه ليس متعارضا. قال الشيخ رحمه الله في كلامه، قال: والتعارض في كتاب الله عز وجل غير ممكن. لماذا؟ لأن الآيتين إذا كان مدلولهما خبريا، يعني كل واحدة تخبر عن شيء، سواء تخبر عن الله أو تخبر عن الرسل أو تخبر عن أمر كائن أو عقيدة من العقائد، الجنة أو النار أو غير ذلك، فلا يمكن أن تعارض إحداهما الأخرى. لماذا؟ لأن معارضة إحداهما للأخرى تكذيب لها، ولا يمكن أن يكذب القرآن بعضه بعضا. يعني هل يمكن أن تأتي آية تصف الله سبحانه وتعالى بأنه يجيء يوم القيامة، وآية أخرى تقول لا، لا يمكن أن يجيء مثلا، أو آية تصف الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم والثانية لا تصفه بضد ذلك؟ لا يمكن، لأن هذا لا يمكن أن يقع في كتاب الله عز وجل، لأن الثانية إذا وقعت مضادة للأولى لزم من ذلك التكذيب، وقد قال الله عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. طيب، وإذا كان مدلولهما ليس خبريا وإنما كان مدلولهما حكميا، بمعنى أحدهما أمرت بشيء والثانية نهت عن ذلك الشيء، فإننا نقول لا يمكن أن يكون هذا تعارضا. لماذا؟ لأننا ننظر إلى الثانية فنجعل حكمها هو الحكم المستقر وتكون ناسخة للأولى. فإذا أمرنا الله بشيء في كتابه أو أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء في سنته، ثم جاء بعد ذلك حديث آخر يدل على خلافه تماما، فإننا نأخذ بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. والنسخ كما تعلمون أمر مقرر ومعروف، قد أجمع العلماء عليه ولم يختلفوا فيه بحمد الله تعالى. ولذلك نحن نقول لا يمكن أن يقع التعارض لا في الآيات الخبرية ولا في الآيات الحكمية. طيب، ثم قال الشيخ: وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع، حاول الجمع لتحمل هذه على معنى وهذه على معنى، فإن لم يتبين لك وجه الجمع بين الآيتين فماذا تفعل؟ فأولا يجب عليك أن تتوقف، تقول كل من عند ربنا، كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فتتوقف. الثاني أن تكل الأمر إلى عالمه، فترجع إلى أهل الذكر، قد بيّن الله عز وجل ذلك في غير ما آية من كتاب الله، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت تشكل عليك الآية وتستغرب معناها، ومثل ما ذكر أن ابن عباس مرة دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فلما دخل عليه قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كدت البارحة أن أغرق في أودية القرآن. قال: وما ذاك؟ قال: إني قرأت قول الله عز وجل وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقلت: كيف يقع لنبي من أنبياء الله أن يظن أن الله لا يقدر عليه؟ هنا معاوية التبس عليه معنى الآية، فسأل من هو أعلم منه بكتاب الله بإجماع الصحابة، وهو عبد الله بن عباس الذي سمته الأمة حبر القرآن حبر الأمة وترجمان القرآن. فقال له ابن عباس: ليست من القدرة يا أمير المؤمنين، وإنما هي من القدر، أي من التضيق. يعني وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي نضيق عليه. قال: شفيتني شفاك الله، أو كلمة نحوها. فانظر رد العلم إلى عالمه فاهتدى إلى المعنى المراد. وهكذا ما ينبغي للمؤمن متى أشكل عليه شيء من كتاب الله أو وردت عليه آيتان ظاهرهما التعارض عنده، فإنه يجب عليه أن يتوقف ثم يرد العلم إلى عالمه. وقد ذكر العلماء أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبين الجمع في ذلك. قال الشيخ: ومن أجمع ما رأيت في هذا الباب، وكلمة الشيخ في هذا حق، كتاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، وهو كتاب مطبوع ومتداول ويعتبر من أحسن ما كتب في الموضوع. ثم ذكر الشيخ أمثلة قد لا نأخذها جميعا ولكن نمر عليها. قول الله عز وجل عن كتابه في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فجعل القرآن هدى للمتقين. وقال في نفس السورة، سورة البقرة، قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب، هل القرآن هدى للناس ولا هدى للمتقين؟ فيقال: لا تعارض. فالهداية الأولى الخاصة بالمتقين هي هداية التوفيق والانتفاع. هدى للمتقين ذكرهم الله لأنهم انتفعوا واهتدوا حقيقة. والهداية الثانية المذكورة في آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هي هداية البيان والإرشاد، فهو هدى للناس يبين لهم الحق. فمن انتفع اجتمعت له الهدايتان، ومن لم ينتفع صارت عنده هداية واحدة، وهي أن الله بين له الحق لكنه لم يستجب له. وهذه مثل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت يا محمد، لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تخلق الهداية في قلبه. وقد أثبت الله له عليه الصلاة والسلام أنه يهدي، فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب، في سورة القصص قال لا تهدي، وهنا قال لتهدي. نعم، لا تهدي بمعنى لا تخلق الهداية في قلبه، ولكنك ترشده وتبين له الحق وتدله على الخير. لكن من هو الذي يخلق الهداية في قلبه ويهديه حقيقة؟ هذا بأمر الله وحكمه، لا بأمرك يا محمد، ولا بحكمك ولا تدبيرك وتقديرك. وعلى هذا المنوال سائر الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال رحمه الله: القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. وأدواته ثلاث: الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم ظاهر. والباء مثل قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما مثلنا، وأن يليها ضمير كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين. والتاء مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، ويحذف معها العامل وجوبا ولا يليها إلا اسم الله أو رب، مثل ورب الكعبة لا أحجن إن شاء الله.
وإيش مثل
ورب الكعبة؟
لا، ترب الكعبة.
أحسن الله عليكم. ترب الكعبة لا أحجن إن شاء الله. والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما في الأمثلة السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن، وقد يحذف مع العامل وهو كثير مثل قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، وقد يحذف جوازا مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، وتقديره: ليهلكن. أحسن الله إليكم، ليهلكن. وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه، قاله ابن هشام في المغني ومثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم. وللقسم فائدتان: إحداهما بيان عظمة المقسم به، والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له.
بعدما ذكر الشيخ هذا الباب وهو باب مهم التعارض، انتقل إلى باب جديد من أبواب علوم القرآن وهو القسم. ولماذا ذكر القسم؟ لأن القسم يرد في كتاب الله كثيرا، وهو أسلوب عربي معروف، ويحتاج طالب العلم إلى معرفته ومعرفة أدواته وأركانه التي يتكون منها، ولذلك ذكره الشيخ. فهو باب من أبواب علوم القرآن، وهو في الوقت ذاته مهم لمن يفسر كتاب الله عز وجل أن يتعرف على هذا الأسلوب من أساليب العرب التي تستعمل لتوكيد الكلام. فقال الشيخ: القسم بفتح القاف والسين اليمين، وهي معروفة. قال: وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها، تؤكد شيئا ما، مثلا مجيء محمد أو وفاة فلان من الناس، أردت أن تؤكده للناس فتذكر معظما. ونحن في الإسلام لا نقسم إلا بالعظيم الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نقسم بأحد سواه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلف بالله أو ليصمت، أو من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وبأي شيء؟ هل له حروف أو أدوات؟ نعم، له الواو والباء والتاء، وهي أشهر حروف القسم. قال: وأدواته ثلاث. الواو مثل قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق. لاحظ، وربي، فالواو هو فعل، هو حرف القسم، وربي هو المقسم به، والمقسم عليه الذي هو جواب القسم إنه لحق. قال: ويحذف معها العامل وجوبا. ما هو العامل؟ أي الفعل، فعل القسم. أصل الكلام: أحلف وربي، أحلف أو أقسم ورب السماء، فمع الواو يحذف الفعل هذا وجوبا. قال: ولا يليها إلا اسم ظاهر، يعني لا يليها الضمير، فلا يأتي بعدها ضمير، وإنما تدخل على الأسماء الظاهرة كالله والرب والرحمن وغيرها. الحرف الثاني من حروف القسم الباء، مثل قوله: لا أقسم بيوم القيامة، هذا حرف من حروف القسم. قال: ويجوز معها ذكر العامل كما في هذا المثال، فهو أقسم، فجاءت أقسم، ما تأتي مع الواو وإنما تأتي مع الباء. قال: ويجوز حذفه كقوله تعالى عن إبليس: قال فبعزتك، أصل الكلام: أقسم بعزتك. إذن فعل القسم يجوز ذكره مع الباء ويجوز حذفه. قال: ويجوز أن يليها اسم ظاهر كما في المثالين اللي هو أقسم بيوم القيامة وفبعزتك، ذكر المقسم به أو نعم المقسم به وهو اسم ظاهر. ويجوز أن يليها ضمير كما في قوله: الله ربي وبه أحلف، فالباء حرف قسم وهي ضمير، الهاء هذا هاء الغائب ضمير، وهي المقسم به، فدخلت الباء على الاسم الظاهر وعلى الضمير. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والتاء، وهذا هو الحرف الثالث من حروف القسم، مثل قوله تعالى: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قال: ويحذف معها العامل وجوبا، أي فعل القسم أقسم وأحلف، لا يأتي مع التاء. قال: ولا يليها إلا اسم الله، يعني لا يأتي معها شيء من أسماء الله الأخرى إلا اسم الله سبحانه وتعالى، فيقال تالله، ولا يقال تالرحمن ولا تالقدوس ولا تالملك ولا شيء من ذلك. قال: أو رب، مثل ترب الكعبة، وهذا ليس موجودا في القرآن وإنما في كلام العرب. قال: أو رب مثل ترب الكعبة لأحجن إن شاء الله. ثم قال الشيخ بعد أن ذكر حروف القسم: والأصل ذكر المقسم به، الأصل أن يذكر المقسم به، وهو طبعا في كلامنا نحن الله سبحانه وتعالى، وفي كلام الله في القرآن له أن يحلف بما شاء من مخلوقاته ولا يحلف بشيء إلا من أجل أن يعظمه أو من أجل أن يبين منفعته. هذه هي العادة الجارية في القرآن، وقد اجتمع في سورة التين، فقال الله عز وجل: والتين والزيتون أقسم بهما لبيان منفعتهما، وطور سينين وهذا البلد الأمين أقسم بهما لبيان أهميتهما والتأكيد على منزلتهما وعظيم حقهما. قال: والأصل ذكر المقسم به، وهو كثير كما مثلنا في الأمثلة المثل السابقة، وقد يحذف وحده مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن. فهنا اكتفى بفعل القسم عن ذكر المقسم به وعن حرف القسم، فقال: أحلف عليك لتجتهدن. الأصل أحلف عليك بالله، فحذف المقسم به. قال: وقد يحذف مع العامل وهو كثير، يعني أن يحذف فعل القسم ويحذف فعل القسم والمقسم به، كما في قوله سبحانه وتعالى: ثم لا تسألن. أصل الكلام: أقسم والله لتسألن، أو أقسم بالله لتسألن. فحذف فعل القسم وحذف المقسم به، واكتفي باللام الدالة على فعل القسم والمقسم به، وهذه اللام تسمى الموطئة للقسم. والأصل ذكر المقسم عليه، يعني الأصل أن يذكر جواب القسم أو المقسم عليه. أنا أقول: والله إن القرآن حق، إن القرآن حق، هذا المقسم عليه. والله إنك رجل طيب، فإنك رجل طيب، هذا المقسم عليه. الأصل أن يذكر المقسم عليه. قال: وهو كثير، مثل قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. فقوله لتبعثن هذا هو جواب القسم. قال: وقد يحذف جوازا، مثل قوله تعالى: قاف والقرآن المجيد، لم يذكر الجواب. فهنا نقدر الجواب، وقد جاء أيضا كثيرا في القرآن، مثلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، ولم يذكر المقسم عليه، فالعلماء يقدرونه بقوله: لتبعثن أو لتعذبن إلى آخره. كذلك: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، جواب القسم لم يذكر على الصحيح، وجوابه لا تبعث أو لا تعذب، على اختلاف من العلماء في نوع المقدر هنا. قال: وقد يحذف وجوبا، أي جواب القسم، إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه. قال ابن هشام في المغني، في مغني اللبيب، وهو من أسيد الكتب في معاني أدوات الأدوات في العربية، كمتى وكيف وغيرها من الأدوات، ومثل له بنحو: زيد قائم والله، فلم يذكر الجواب. هنا حذف الجواب واجب. لماذا؟ لأنه تقدم في الكلام ما يغني عنه، وزيد والله قائم. ثم قال الشيخ: وللقسم فائدتان. ما هي فوائد القسم؟ قال: إحداهما بيان عظمة المقسم به، فأنت تعظم المقسم به عندما تقسم به. فالله عز وجل عندما يقسم بشيء من مخلوقاته، مثلا قوله: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم بحياته، ولم يقسم بحياة أحد سواه، ليبين عظمة رسول الله ومنزلته. والثانية بيان أهمية المقسم عليه، فهذا أهم ما في القسم، وهو أن يبين أهمية ما أقسم عليه. إذا أقسم الله عز وجل على البعث: قل بلى وربي لا تبعثون، فورب السماء والأرض إنه لحق، بيان أهمية هذا المقسم عليه، لأنه شيء مهم. ولذلك لا يأتي في القرآن القسم إلا على شيء عظيم ومهم يجب تأكيده والعناية به. فمثلا لا يقول مثلا: أقسم إن الشمس طالعة، ما له داعي هذا، ليس أمرا مهما أن تقول أقسم أن الشمس طالعة، أو يأتي في القرآن شيئا من هذا، وإنما يقسم على البعث، يقسم على صدق الرسول، على أن القرآن حق ونحو ذلك. قال: ولذلك لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية: الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شأنه، وهذا يأتي كثيرا في السور المكية لأن المخاطبين كانوا مترددين في شأن ما يقسم الله عليه من البعث ومن التوحيد ومن كون القرآن حقا أو الرسول حقا عليه الصلاة والسلام. الثالث أن يكون المخاطب منكرا له، منكرا لما جاء القسم من أجله، ولذلك يحسن القسم. وأنت إذا أخبرت إنسانا خبرا فأنكر عليك تقسم، ليس كذلك؟ وهذا من أحد أهم فوائد القسم، وهو تأكيد الخبر لمن ينكره. نعم.
قال رحمه الله: القصص. القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. وأنفع القصص لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل ما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، كقصة مريم ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. الثاني بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. الثالث بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له لقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الخامس ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهاد لقوله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. السادس تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. السابع إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. تكرار القصص.
نقص. يقول الشيخ بعد أن ذكر القسم ذكر شيئا آخر من ما جاء في القرآن، وهو القصص، مما ينبغي لك أن تتعرف عليه وتعرف أنواعه وكيف سرد في القرآن وفضل هذه القصص الموجودة في القرآن. فذكر الشيخ هنا أن القصص في اللغة هو القص تتبع الأثر، يقال قص الأثر أي تتبعه. ما الرابط بينه وبين القصص؟ القصص هي تتبع الأخبار خصوصا ذات المراحل أو ذات يعني الأخبار التي تأتي شيئا فشيئا. ولذلك قال في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. ثم ذكر الشيخ أن قصص القرآن تتميز بأنها أصدق القصص لأن الله حكى عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، وأحسن القصص لأنها أبلغ القصص وأجملها وأطيبها في النفوس وأعظمها ترتيبا وترابطا، قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وأنفع القصص لأنها ذات نفع عظيم ومؤثر، ولا يوجد في القصة مشهد من مشاهدها أو جملة من جملها إلا وتحته حكم وأخبار كثيرة، حتى إن الناس استنبطوا من سورة قصة يوسف في سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة من الأحكام والقضايا السياسية والاقتصادية وغير ذلك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعتبرون بها ويتفكرون فيها ويستفيدون منها. ثم قال وهي على ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم، وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله عنهم كمريم وقصة لقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، والثالث قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كقصة اليهود مع رسول الله وقصص المشركين مع رسول الله، أو غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كقصة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وغيرها من القصص التي حكيت عن حال رسول الله وما جرى له عليه الصلاة والسلام. ثم بين الشيخ بعد ذلك فوائد القصص، لماذا تحكى هذه القصص، فقال لها حكم كثيرة عظيمة، منها حكمة الله فيما تضمنته هذه القصص، فهي تدلنا على الله سبحانه وتعالى، وأيضا تفيدنا الاتعاظ والاعتبار، ونأخذ منها كثيرا من الأحكام والفوائد العلمية والإيمانية والسلوكية وغير ذلك. الثاني بيان عدل الله عز وجل بعقوبة المكذبين. الثالث بيان فضل الله عز وجل بمثوبة المؤمنين، فإننا إذا رأينا كيف أثاب الله المؤمنين ونجاهم مما حصل لأعدائهم فإننا نزداد بذلك يقينا. الثالث أو الرابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما تسلية النبي عما أصابه من المكذبين، وهذا بلا شك من أعظم فوائد القصص. الخامس ترغيب أن المؤمنين بالثبات عليه والازدياد منه. السادس تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، وهذه الأشياء ظاهرة وبينة. السابع إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإخبار عن الأمم الماضية والغيوب العظيمة السابقة التي لم يطلع عليها أحد دلالة على أن هذا القرآن من عند الله، كما قال الله تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وبهذا نصل إلى نهاية هذا الدرس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.